فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام أزلنا مع سلسلة الرجوع إلى العلماء في الفتاوى ومن الذي يتصدى للفتوى وأيضا يعني الكلام على منع الاجتهاد أو الأمة يكون فيها مجتهد هذه سلسلة ننوعها وندخل على كلماتها الرئيسة أتكلم على يعني كان من الحلقات الماضية تكلمنا على الرجوع للأعلام وأيضا الأدب في ذلك معرفة الفضل أهل الفضل ونكمل ذلك أن الرجوع إلى الأعلم من الوجوب أو الاستحباب خلاف أصولي بين العلماء وأن كان الجمهور يرون أنه يتخير من العلماء من يسأله ويجيبه لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذا يدين الله به أن الرجوع للأعلم واجب الرجوع للأعلم واجب لقول الله تعالى العلم والذين يستنبطونهم قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم العلم والذين يستنبطونه أبو موسى الأشعري عندما سئل عن مسألة المواريث مات عن بنت وبنت ابن وعن أخت فلما ورث قال البنت النصف وللأخت النصف فتعصيبا يعني قالوا له قال لهم واذهبوا إلى ابن مسعود يوافقه ابن مسعود كان عنده سنة فيها اجتهد أبو موسى لأنه غابت عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أبو موسى وأتى بالإجابة لكنها لم تكن موافقة للصواب ابن مسعود يقول أنا لن أجتهد لأن عندي نص لا اجتهاد مع النص فقال لو اجتهدت مع وجود النص قدرت إذن وما أنا من المهتدين ثم قال عندي فيها سنة وقال بأن سلم ورث البنت النص وبنت الابن السدس تكملت الثلثين والباقي للبنت للأخت تعصيبا قال أبو موسى كيف تسألوني وفيكم هذا الحبر وهذا ضمنا يقول بالوجوب إلى الإحالة على الأعلم وفي الإحالة على الأعلم أولا إنزال الناس ما نزله لقول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله وفي مقدمة صحيح مسلم عن عائشة وتساهل في أسانيد ذلك أمرنا أن ننزل الناس ما نزله وما فوق كل ذي علم عليم ولذلك قال الله تعالى في كتابه يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة أمتي حق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خلفهم والظهور هنا ظهور العلم فالحاصل بأنها فيها إنزال الناس منازلهم ولذلك ترى كثير من الصحابة كانوا يحيلون على الأعلم كما سأبين والأمر الثاني في هذا الباب أيضا بأن الإحالة على الأعلم فيها طمأنينة القلب على أنه يوافق الصواب فالأعلم الأغلب أنه يوفق إلى حل العضل وإلى الإجابة عن النوازل والأقل منه علما قد لا يوفق يعني اجتهاده يكون اجتهادا له ضيق أفق أو قل في دائرة ضيقة فما يستطيع أن يصل إلى حل شفرة النوازل أو مع يعني الإجابة عنها وإسقاط الحكم إسقاط الدليل على القضية واستنباط الحكم منه هذه مسألة تحتاج إلى من أعطاه الله جل في علاه الملكة أعطاه الله الملكة وأيضا تراه ذكيا ذا فراسة وتراه متضلع على علم وتراه متضلع العلم. فحقيقة الأمر في هذا الباب أنك ترى بأن الإحالة للعالم فيها كثير من الضمانات، فيها كما قلت إنزال الناس منازلهم، معرفة مقادير العلماء، أيضا طمأنينة القلب إلى أن الأعلم يوفق إلى الصواب، والأمر الثاني بيان الشافي الكافي للأمة بأسرها، أن الأمة تحتاج إلى علماء هم نصرة الدين، هم طوق النجاة، هم الأساس الأصيل. ولذلك أنت ترى جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه فسأله عن تفسير آية، وتعلمون أن التخصص في التفسير كان ابن عباس أقوى في هذا الباب، هو المتقدم، هو المتخصص حقا في مسائل تفسير القرآن، لا سيما بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن تفسير الآية، طبعا كان سعيد بن جبير أو غيره، قال لو رأيتم وسمعتم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان في عرفة، وقف فقرأ سورة البقرة وفسر آية آية، قال والذي نفسي بيدي لو سمعه العرب والعجم والديلم لأسلموا جميعا. من حسن التفسير ومن جزالة اللفظ والفصاحة والبيان وحسن الإلقاء رضي الله عنه وأرضاه. لذلك ابن عمر يسأل عن مسألة، هذه المسألة مسألة التفسير، فيقول له اذهب إلى ابن عباس، ثم إذا أجابك ائتني بالجواب. فذهب إليه وأتاه بالجواب، فابتسم ابن عمر وقال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وأيضا يعني كان ابو موسى الأشعري إذا سئل يقول تسألوني وفيكم هذا الفحل، تسألوني وفيكم هذا البحر، ويحيل الأسئلة على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في هذا الباب أن ما اختلف الصحابة كما بينا في الحلقات الماضية، كانوا يحيلون على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فابن عباس أيضا لما تكلم عن أن الميت لا يعذب بكاء أهلي عليه، ذهب إلى عائشة وأرسل إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاه ما قاله عمر وما قاله ابن عمر، حتى أنها وهمت، قالت وهم ابن عمر، وهي قالت تحدثون عن صادق عن غير كاذبي وعن صادقي، ولكن الحفظ خوان، واعترضت وأشكلت وقالت قد قال تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب بكاء أهل عليه. والجمع بين ما قالت وبين ما قالوا بأنه لو أوصى بذلك يكون العذاب له، لأن هذا من فعله. والحديث بقية أيضا وسرد وبيان مسألة الرجوع إلى الأعلم، وكيف أن الأمة تحتاج الآن إلى عالم راسخ رصين يجدد لهذه الأمر، هذه الأمة يعني أمر دينها، ويكون هو بحق الذي يلتف حوله الناس. أقول إخوتي الكرام إلى أسئلة المشاهدين الكرام. سؤال من سائلة كريمة فاضلة تقول لو سمحت يا فضيلة الشيخ، إحنا عندنا في مصر لازم تكون شريحة الهاتف مسجلة ببطاقة الرقم القومي، وأنا لقيت إن في شريحة مسجلة باسمي ولست أنا المستخدمة لها ولم أستخرجها أصلا، فذهبت للفرع وأخذتها، وتقريبا كانت بتاعة أخت تانية بس أنا لقيتها باسمي فأخذتها علشان لو حصل أي شيء بالخط ده فأنا اللي حبقى في الوش، يعني هل أنا كده علي إثم؟ مع العلم أن بطاقة الرقم القومي كانت لا ليس عليك إثم، وأن هذا هو الأصح هو الأسد، إما أن توقفيها وإما أن تأخذيها، ما دامت باسمك وأنت لا تعلمين واستخرجت باسمك وأنت لا تعلمين، معنى ذلك أن البطاقة التي ضاعت منك وجدها من وجدها فاستخرج بها هذا الهاتف، أنت يجب عليك إذا حفظا وأمانا لك أن تذهبي إما أن توقفيها وإما أن تأخذيها، إما أن توقفيها وإما أن تأخذيها، ولا شيء عليك بذلك ولا إثم. السلام والأصل لا ضرر ولا ضرار، أما تأخذيها أصلا لن يحدث معك شيء، ما في مشاكل أن تأخذيها ولن يحدث معك شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول لي أنهم يشاهدون مسلسلات كوميدية وليس بها مشاهد إباحية، لكن بها نساء متبرجات غير محجبات، وأنه يجوز لرجل أن يشاهدها طالما أنه لم ينظر بشهوة، وهو يشاهدها فقط بغرض الضحك. أخي الكريم، من قال لك ذلك؟ هداك الله وهدى الله. ما الذي قال لك أن الرجل له ويجوز له أن ينظر يعني إلى النساء إن كان لا ينظر بشهوة؟ هذا خطأ بين وخلط وتلبيس، الرجل ممنوع من النظر للنساء كلياته. قال الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. من أبصارهم قالوا من للطبعين، فبعضهم قال يبقى إذن الشهوة، قلنا هذا ضعيف جدا، بل من للطبعين على ما يجوز من النظر للطبيب للمريضة في موضع المرض فقط، وما يجوز من البائع أن ينظر إلى التي تشتري منه ليعلم لو كانت خصومة، يعلم من هذه هي التي اشترت أو التي اشترت. وأيضا النظر إلى المخطوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري قال له انظر فإن في عين الأنصار شيئا، انظر فإن في عين الأنصار شيئا. فالغرض المقصود من هنا التبعيد لما تكلمنا عنه، ولكن الأصل أنه لا يجوز له أن يرى. والدلالة الواضحة في هذا الباب غير بخلاف المرأة، الدلالة الواضحة في هذا الباب هو أن أسامة كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة خثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أفحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس قال والفضل ابن عباس أو الفضل ابن عباس نعم ينظر إليها وتنظر إليه، ينظر إليها وتنظر إليه. فأخذ النبي بوجه الفضل وأشاحه أبعده، والمرأة ما قال لها شيء، لذلك قال وجدت شابة تنظر لشاب وشاب ينظر إليه، فعلم الفتنة فأشاح بوجهه. فيها دلالة لو كان إنكار عليها يعني واجبا لأنكر عليه، لكنه لم ينكر عليه، هو فقط أشاح بوجه الفضل. ففيها دلالة أن الرجل لا ينظر، وإن كانت المرأة تنظر نظرا عاما صح ذاك، يبقى الرجل لا يساوي المرأة في هذا، دي مفارقة حكمه الآن. والدلالة على ذلك أيضا واضحة في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، عندما كان الحبشة يلعبون في المسجد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحبين أن تنظري؟ قالت نعم، قال تعالي، قالت فجئت حتى وضعت خدي على خدي وأن أنظر الحبشة يلعبون، وما بي من يعني من المشاهدة من حب، ولكن ليعلم نساء النبي مكانتي عند النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. قال وأنه إذا كان الرجل يمشي في الشارع ونادته فتاة وهي ليست محجبة فيجوز أن ننظر إليها أيضا ليكلمها. ما هذا؟ ما هو بيحكي لي الآخر، بيحكي لي فتاوى يعني من لا علم له. يظهر السائلة امرأة وتقول إن الحرام أن ينظر إليها فقط بشهوة، ولا يوجد دليل على مشاهدة مسلسلات حرام، فماذا أقول؟ بينت لك أن المسلسلات هذه إن كان ما فيها كذب وأنها يعني ليس فيها الفتنة بالمتبرجات والكلام الخارج جاز المشاهدة وليس فيه شيء، أما إذا كان فيها متبرجات وفيها أيضا تجاوزات وتعديات فلا يجوز مشاهدتها. وهل المرأة تنظر لهذه المشاهدات؟ الرجل والمرأة سواء في ذلك. سائل كريم يسأل يقول أو سائلة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إسقاط الجنين في الشهر الأول؟ لأن الأم تعاني من آلام من مرض نفسي ويلزمها علاج تأخذ رغم أنها غير منتظمة عليه. حقيقة الأمر أنها لا يجوز لها أن تسقطها. يعني اشتهر عن الأم الأربعة أنه يجوز إسقاط الجنين بشرط أن يكون بعد 120 يوم. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الملك يأتيه بعد 4 أشهر فيكتب يقول ربي أي ربي ذكر أو أنثى، أي ربي الرزق، أي ربي الأجل، أي ربي العمل، شقي أو سعيد. وصحب الملائكة قد تتبدل وتتغير. أقول إخوتي الكرام هناك حديث زيف بن أسيد أنه يأتي الملك على 42 يوم. بعد 42 يوم يأتي الملك، بعد 42 يوم يأتي الملك، فيأتي الملك ويقول هذه الكلمات، يعني بعد مش بعد 4 أشهر، فلا يجوز إنزاله ولا يجوز إسقاطه. وهناك رواية وإن كان فيها بعض الضعف أنت ترزقه، أنت تقدره، أنت ترزقه، أنت تخلقه، إذا الأمر لله جل في علاه، الخالق الرازق المدبر هو الله جل في علاه. ولما سئل سمع العزل قال لو كان على صخرة وأراد أن ينشئها لكانت، ولذلك قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالحقيقة إسقاط الجنين لا يجوز لا في الشهر الأول ولا في الأسبوع الأول حتى، لا يجوز إسقاط الجنين، وهي ضامنة لو فعل ذلك وآثمة متعدية. لكن السائلة هنا تسأل تقول بأن عندها مرض نفسي، هي مرض نفسي يعني والمرض النفسي تدخل على الجنين تفسده يعني ولا ماذا؟ لها أدوية، الأدوية تشوهه. ائتونا بالتفصيل في هذا، حتى لو كان ما يجوز تنزيله، حتى لو كان ما يجوز تنزيله. سائلة فاضلة تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ابنتي تسمع الأذان في أوقات كثيرة في غير معادي، فهل هذا جن مسلم أو مرض نفسي؟ مع العلم أنها تأخذ علاج نفسي ولكن تسمع الأذان كما هو، يعني تسمعه في داخلها، في داخلها أم ماذا؟ إن قلنا نسمعه في داخلها فهذا جيد، وهي تحاكي ممكن تؤذن لو كان حتى الجن. الجن أصلا لا يستطيع إلى الأذان شيئا، الجن لا يستطيع إلى الأذان شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه يعني يجلس يوسوس بين المرء وبين عبادته حتى إذا أذن المؤذن فر وله درات، فر وله درات، فهو لا يستطيع أن يسمع الأذان. فكيف يكون يعني يسمع الأذان؟ يقال جني مسلم، ولا حتى لو قال لك الجني أنه مسلم لا تصدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، قد يؤذن أمامك وهو من أفسد الجن. لكن الصحيح أنه لا يؤذن لأنه يتأذى بالأذان، بيفر وله أدرات، يفر وله أدرات. سائلة كريمة تسأل أيضا السلام عليكم، زوجة أخطأت وأخذت من مال زوجها بغير علمه ثم عادته مرة أخرى وأخبرته بذلك وقال لا أنا غير مسامح، هل عليها إثم؟ نعم عليها إثم، وعليها أن تستغفر الله وتستسمحه، وإلا تدعو له وتقول له طيب ما الذي يرضيك، تحاول خلال كان أن ترضي في هذا، لأنه لا يجوز لها أن تأخذ من ماله إلا بعد إذنه. عليكم السلام. يقول ما حكم التراب الذي يعلق في الجلد المتابس أسفل القدم عزكم الله؟ هذا التراب لو كان يعني فيه طين وهذا الطين يمنع الماء فالوضوء لا يصح، فلابد من تنظيفه من أجل أن يصح الوضوء. يعني هو الآن لو عمل طبق الطين وهذا الطين لا يمنع وصول الماء للعضو، الطهارة لا تصح، فلا بد من نزعه ولا بد من تنظيفه حتى يصح الوضوء، حتى يصح الوضوء. يقول مع العلم أني أغسل رجلي في الوضوء ولقد تبقى منه ملتصقا أيضا، لا ما يصح، وواجب عليك أن تنظف هذا المكان حتى لا يجعل لك طبقة لا تمرر الماء إلى العضو. الآن إلى فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نواصل لأسئلة المشاهدين الكرام. أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى فاصل.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بعد الفاصل لنواصل. الحمد وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، سائل كريم يقول: أذهب لأتعلم التجويد أنا، وأنا الآن في المستوى الثاني. طلبت مني المعلمة، دي أخت فاضلة هي تسأل بهذا السؤال، طلبت مني المعلمة أن أساعدها في التسمية للأطفال، وأحيانا أقرأ لهم. أنا غير مقتنعة بما أفعل، وأشعر بحرمانية الأمر لأني لم أتقن بعد أحكام التجويد، والمعلم ينبغي أن يكون على قدر المسؤولية، متحملا لكل حرف يعلمه، لأنه محاسب أمام الله. حياك الله، حياك الله، وتفضل الله عليك برضواني من هذا الورع. وحقيقة الأمر، لا يصح الإنسان أن يتصدى لصغير أو لكبير إلا أن يتأهل. والأمة مصابة بوعكة كبيرة وبمرض أكبر بسبب أنه تصدر من لم يتأهل. قالت: أنا أحب الخير، ولكن أيضا لا أحب التصدر لأمر عظيم مثل هذا بدون إتقان. هل تفكيري صحيح؟ هل أعزم الأمر وأعتذر لها لحين إتقاني هذا العلم وأتأهل؟ يا له، هذا يعلمني قبل أن أجيب، هذا يؤدبني قبل أن أبين. ما يجوز بحال من الأحوال أن يتصدر من لم يتأهل، ولا يجوز أن يتصدر للناس يعني من لم يتعلم العلم ويدخل سنين عمره ويتضل العلم، ثم يقف مفتيا للناس أو يقف مجيبا عن أسئلة الناس، عوض المسائل تعرض عليه، فيكون رجل مربيا فاضلا، يكون رجل له أخلاقيات عالية راقية وإحسان وبر في هذا الباب، فالناس يتوسمون فيه الخير، فالجميع يلتف حوله ويسألونه عن عوض المسائل، لا يستطيع أن يردهم، والمصايب بتكون أكبر بكثير. فهذه الأخت تعلمني أنا ابتداء، وتعلم الجميع أنه لا يتصدر أحد حتى يتأهل. تفكيرك صحيح، وهذه ديانة منك أنك لا تتصدرين إلا إذا أتقنت ما تعلمين. ولا يصح المدرس أن يدرس أمرا لم يتقنه، ويكون أتقنه على مشايخ، لكن الإشكال بيقرأ كتاب أو كتابين ويخرج يشرح للناس كتب. لكن أنت لو سنين عمرك وقفت وجلست تحت يد العلماء، أتقنت الباب أو أتقنت الأبواب وأتقنت قراءة الكتب عليهم، المسألة فضلا للفعلاء تكون شمسك أشرقت لهم. لكن ما أتقن، ما عنده من العلوم ما يستطيع أن يكون فحلا، أن يكون مليئا ويتصدى للناس، هذا ظلم بين، هذا ظلم بين. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، أنت أصح ولا تعلم الأطفال. ما حكم الدين؟ السؤال الثالث أيضا من سائل كريم أو سائلة كريمة. ما حكم الدين في وضع قطرة لتنظيف الأظافر وتطويلها؟ يجوز، ما فيها شيء، والأولى عدم تطويلها إلى 40، لا يمر عليها 40 حتى تقلم الأطفال، لأن من السنة تقليم الأطفال. وهذه المسألة حتى لا تجمع تحتها شيء يمنع الماء، لكن كانت تعتني بها وتنظفها وتجعلها منظرا جماليا لزوجها مثلا، لها ذلك. بل هو أغنانا عن نقول بذلك، أو هي أغنتنا عن نقول بذلك، قالت: مع العلم أني سأقص الأظافر كل 40 يوم. لك ذلك، حي هلا. أنا قلت حتى لو تعدى 40 والنظافة موجودة، فالأظافر وإن طالت يعني ما في تحتها ما يتجمع عليها فيمنع الماء، لك ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عرفت أن داعية معين على مذهب مخالف للسنة أو ينصح بأشياء خاطئة، وقلت لأصدقاء لا تسمعوا له، هل هذا طعن في العلماء؟ لا، ليس طعن في العلماء، لا ليس طعن في العلماء. إذا كنت متأكدا ومتقنا بأن الرجل يخالف السنة، وأنه على بدعة، وأنه يؤسس للبدعة، وأنه ينشر البدعة، وجب عليك أن تحذر الناس من ذلك، وتسميه ما دام مبتدعا ورجع في البدعة، وهو مؤصل للبدعة وليس رجلا سنيا وحياته للسنة وأخطأ وزل زلات أو أخطاء، لا، هو رجل بدعة سجيته بدعة، وهو أصلا يؤسس للبدعة ويحارب وينافح لها، لابد وجوبا عليك أن تقول لهم لا تسمعوا له، إنه مبتدع ضال. والناس في هذا الباب على ثلاثة: غلو وجفو وسطيع عدول. الغلو كله بدعة 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 بدعة، مبتدع مبتدع مبتدع، حتى اللي بيخالفهم في أي شيء من الهوى لو مر في شارع الشارع ده هم منعوا الناس يمروا منه، لو مر منه بقى مبتدع ضال. هؤلاء جهلة، هؤلاء طائفة صغيرة جهلة، وهذه الطائفة أفسدت في الأمة فسادا لا يعلم به إلا الله جل وعلا. وعندهم جهل في العلم، تسألهم في المواريث لا يعلمون، تسألهم في القواعد لا يعلمون، تسألهم في الأصول لا يعلمون، تسألهم في الفقه يجهلون يجهلون يجهلون، حتى في العقيدة لا يتقنون أبواب الاعتقاد. الهم الكبير إنه جالس على المصطبة مبتدع، لا تسمع هذا مبتدع، هذا ضال، هذا الغلو. فريق ثالث، هذا الفريق أهم شيء عنده ما يجمع، أهم شيء عنده بوصلة بوصلة استقطاب الناس. أريد كثير من الناس يكونوا حولي، أريد كثير من الناس يكون أصوات حولي ما يجمع. يقول لك لي ما تبدع ما تبدعش لي، وكلا الفريقين على الضلال، وكلا الفريقين على الضلال. وهناك وسط عدول، يقولون البدعة حيث ظهرت وتأسست وتأصلت والوصف انطبق على المبتدع وجب أن تحذر منه وتحذر من بدعتي وتبين البدعة. أما إذا كان سنيا، يعني حسن السيف يدافع عن السنة ويؤسس للسنة ووقع في بدعة اجتهادا، ووقع في زلة اجتهادا، نقول المجتهد قد وضع النسلم لا وضع له إطارا، هو عنده آلة الاجتهاد طبعا لابد من شروط تتوفر، عنده آلة الاجتهاد. قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فمثل ذلك تغمر زلاته في بحر، في بحر حسناته وبحر السنية التي هو فيها، ولا نتسرع في البدع. يقولون حتى أنا لموني قالوا أنت بدعش فلان وفلان وفلان وفلان، يا جماعة الخير أنا معكم، ائتوني بدليل بدعياتي لأبدعه، ما فيش، لا يتكلمون. طب هو عمل كذا، أقول لهم ده خطأ، ده خطأ، الرجل سني بيؤسس السنة وأخطأ في هذا الباب، ولما تسألونه تجدونه أنه يعتقد اعتقاد السلف وأخطأ في التطبيق. مثل ذلك يغمر، وبعد ذلك بعد ما يغمر في بحر حسناتي. طب ونسكت يا شيخ، نسكت يا أستاذ، الأستاذ قال لا، ثم يؤخذ خطأه فيفند ويبين للناس أنه خطأ حتى لا يفتن أحد بقوله، ونبين للناس أنه أن هذه زلة من الزلات وأنه لا يؤخذ بها، فننفر الناس من الفعل من البدعة من الزل من الزلة. وأما هو من أهل السنة لا نسقطه ونقول يغمر في بحر حسناتي، لكن لا يؤخذ بقوله، لكن لا يؤخذ بقوله، ولا بد من تبين ذلك للناس. هؤلاء الوسطية العدول، هؤلاء الوسطية العدول لا يتركون البدعة بل يتكلمون عنها، والمبتدع هل يبدعونها أو لا يبدعونها، ولا بد من توفر الشروط والأركان وانتفاء الموانع وانطباق الوصف حتى تكون مبتدع. أما الغلو فهؤلاء قوم لا علم لهم وعندهم جهل، والإشكال أنهم مع الدعاة خوارج، خوارج مع الدعاة. انظر إلى صفاتهم، وإيش قال صاحب التحليق لما جاء النبي: يا محمد يا محمد اعدل، إنها قسمة لا يرد بها وجه الله. للنبي قال: ويحك ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: يخرج من ضئن هذا الرجل أقوام يقرأ القرآن لا يبلغ تراقيه. فهم لا علم لهم ولا حلم ولا إتقان، وتبديع كالمطر، كالمطر جرح 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 جرح، ما في تعديل، ولذلك هو جرح وتجريح. والحقيقة أن نقول: كن مجرحا حقا، معدلا حقا، فيك إتقان وفيك علم موزون أمام الناس، أنك ثقيل علميا، عندك قوة فقهية، عندك قوة أصولية، اعتقادك اعتقاد كاعتقاد السلف نقي ظاهر بك، وأنت عالم مليء، فكل الناس سيأخذ قولك ويقولون: نعم سمعنا وأطعنا، هذا مبتدع لا نأخذ منه، هذا سني يبقى نأخذ منه. يبقى أنت مبتدع وعندك وسطية النظر في هذا الباب. أما هؤلاء أصحاب الغلو فإنهم ضعافة في كل شيء، ويتصدرون ليبدعوا الناس. والآخرون ما يجمع، ما في بدعة، البدعة تفرق بين الناس، ما تقولوا بدعة، طب وبعدين، طب المبتدع ماذا أنا أفعل؟ ده هي ما قامت بدعة إلا وهدمت سنة، ما قامت بدعة إلا وهدمت سنة. البدع هدامات للسنن، الشريعة تذهب بوجود البدعة، لذلك ترى خطر البدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجز التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. لعن الله من أحدث فيها حدث، لعن الله من أهوى فيها محدث. المبتدع ينازع الله في الربوبية، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويتهم النبي بالتقصير، وأن والله تعالى قال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي يقول هل بلغت؟ يقول نعم. يقول اللهم فشهد اللهم فشهد أن تقول لا، ما بلغ ولا بين، لأن أنتم اخترعتم شيء في العبادات جديد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، باطل باطل مردود. تحقيقة الأمر أن نقول كن من الصنف الوسط العدول، عنده ثقة علمي في الأصول في القواعد في الفقه في طبعا قبل ذلك نقي الاعتقاد، اعتقاد واعتقاد السلف، يتكلم بكلام السلف، ثم بعد ذلك أنت تقيم البدعة وتثبت بالدليل هذه بدعة، والدليل الدليل الأول الثاني الثالثة تثبت أنها بدعة، ثم تقول الوصف انطبق على هذا الشخص إنه مبتدع ضال، لك ذلك وتدين الله بهذا. أما أنت تقول بأننا حضرت الناس ما يسمعون، لا، لك أن تفعل ذلك. سائل كريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحتاج لفتوى عاجلة أثابكم الله، هل يجوز للمعلمة أن تدرس للأولاد في عمر الثانوي أونلاين بدون كاميرا أو بالضبط شرعية؟ هل يجوز للمعلمة أن تدرس للأولاد في عمر الثانوي أونلاين بدون كاميرا بالضبط شرعية؟ ملحوظة هي مجموعة مكونة من بنات وأولاد كمان. المعلمة تشرح الدرس في دقائق وتعطي لهم الواجبات، وبعدها يرسلون لها الواجبات على الواتس، والمعلمة تصحح الواجب وتعيد إرساله بدون أي حوارات جانبية. ملحوظة أخرى، العمل تابع لمنشأة تعليمية وتابع للرقابة من المنشأة، ولكن الرقابة بحسن الشرح والالتزام بالوقت المحدد، ليس رقابة شرعية، يعني رقابة تراقب الإيش الأداء. طبعا الأصل أن هذا على الجواز، الأصل أن هذا على الجواز طالما مفيش حوارات جانبية، طالما بالضبط الشرعية الموجودة أن المرأة لا تكلم أحد والمرأة تدرس وتعطي التدريس والولاد والبنات يسمعون في عمر الثانوي فهذا جائز، لكن سد الذريعة أولى، لأن الشباب في الثانوي رؤوسهم تذهب إلى بعيد، عندما يرون امرأة ناضجة ولها كلام ممكن يتأثرون بها، وممكن يحاول أي أحد كسر الحواجز ليصل إليها، فالأولى ألا تفعل. لكن إن فعلت وكانت مادة علمية وليس فيها ثمة شيء وهي ترسل الاختبارات جائز وما في شيء، لكنه خلاف الأولى، لكنه جائز، نعم جائز، لا أحرم طالما ضبط شرعي موجودة والمرأة بزيها الشرعي غير الملفت، وأنها حتى بطريقة كلامية طريقة المعلمة تتعلم وتؤسس وتؤدب ليس فيها شيء، ولكن سد الذريعة يمنع من باب سد الذرائع، وإلا فأقول الأمر الأصل فيه الجواز ليس فيه شيء. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء النساء وقلنا يا رسول الله حظي بك رجال ولم نحظى بك، قال جعلنا فقلنا اجعل لنا يوما، فجعل لهن يوما وكان يعلمهن. وأيضا في الصلاة ما كانش فيه حواجز، ما كانش فيه ستار، النساء وراء والأمام الرجال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف النساء أولها لأنها بتبقى قريبة من الرجال، وخيرها آخرها لأنها بتكون بعيدة عن الرجال. سائل كريم يقول أو سائلة السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته. بنتي توفي عنها زوجها بعد 5 أشهر من الزواج. الله الله يخلف عليها خيرا. ورزقت بغلام منه له عامان متوفى بشأن الميراث، محدش منهم راضي يتكلم ولو تحدثوا يبقى فيه أشياء بسيطة. الرجل له عمان توفي بشأن الميراث، محدش منهم راضي يتكلم ولو تحدثوا يبقى فيه أشياء بسيطة، وهي رفض الزواج وعاوزة تربي ابنها وتعيش في شقتها، مع العلم هي تجد معاملة مش كويسة من أم الزوجة ورافضة تدخل أهلها تدخل أهلها في أن يطالبوا بحقها وابنها في الميراث، وعنهم أكثر من منزل عندهم يعني أكثر من منزل وأشياء أخرى، هما بيقولوا لها ليكي شقتك وشقة أخرى في عمارة ملك لأبو زوجها، هل لأبوها هل لو أبوها أخذ ناس وتحدث في الميراث غصب عنها لحفظ حقها وابنها ويكتب به ورق نبقى غلطانين. هم ناس يعني مناسبين شخصيات هم هم بيشوهوا صورتها قدام الناس أمام الناس يعني، وهي رافضة تتحدث وتبين حقيقة الأمور علشان تروح وتيجي عليهم بس. والله مع بيتهم الجدة مع اليتيم، الجدة مع اليتيم مش شايفاها ولا حاجة ولا بلها، ما أدري كلام صعب شوية. ابنها مع أنه رحمه الله كان بار جدا بها، أسف على الإطالة يعني، مهمومين جدا. الله يفرج الكرب، الله يفرج الكرب ويفرج الهم. لكن أنا أرى أن الوالد لابد أن يتكلم في حقها وفي الميراث، أرى ذلك، أن يتكلم في حقها وحق ابنها حتى لا يهدم تهدم الحقوق، وهي تبقى بارة بهم وتحسن المعاملة وتتلطف وتستقبل كل هم وغم منهم وتستغفر الله لهم ولا تعارضهم، هذا الأولى والسديد. فالأب لابد أن يذهب ويكتب حقها حتى لا يضيع حقها. طيب سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الكشف عند دكتور رجل عيون أو أي تخصص آخر؟ أنا امرأة، ولو تم الكشف هل علي وزر في ذلك؟ وهل بحكم أنه في مستشفى ولا أعلم سوف أجد دكتورة امرأة أم لا؟ أولا بالترتيب، الترتيب في الكشف، امرأة يبقى امرأة طبيبة، طبيبة هي التي تكشف. إن لم يكن طبيبة وإن لم يكن حتى متقنة في الباب يبقى إذن طبيب. إن لم يكن طبيبة مسلمة، إن لم تكن طبيبة مسلمة طبيبة نصرانية. حسنت الكلام في أهل الإسلام وهي ثقة في مجالها متقنة تذهب إليه. إن لم يكن يكون الترتيب الثالث رجل مسلم، طبيب مسلم فقط، هذا الترتيب الذي يكون في الذهاب. طب هل تأثم إذا ذهبت لرجل؟ لا لا تأثم، لا تأثم، لكن خالفت الأولى والكمال لا تأثم. وهل يجوز أن ننظر لعينها طالما بيعالجها في عينها؟ نعم يجوز. أن يمس بطنها لو بيعالجها لألام المعدة والبطن؟ نعم يجوز، والضرورات تباح المحظورات، لكنها تقدر بقدرها، لا يكشف إلا الجزء الذي سيراه ولا يتعرضه إلا الجزء الذي يجب عليه فقط، غير ذلك لا يجوز. لكن أنا أقول لك أنت الآن إذا ترتيب أن تذهب إلى طبيبة، ما في طبيبة سواء فقدت الطبيبة حقيقة أو حكما، حقيقة يعني ما فيش طبيبة، حكما هي طبيبة لكنها ضعيفة، ضعيفة المادة ممكن تؤذيها، يبقى إذن نحيلها إلى طبيبة نصرانية حسب الكلام في أهل الإسلام متقنة في الباب، وإلا فطبيب مسلم يجوز بذلك، يجوز له كما قلنا ضرورة طبيعة المحظورات لكنها تقدر بقدرها. أيضا في سؤال لأخت فاضلة تقول: أريد حكم رسم الحنة على الأظافر فضلا. رسم الحنة على الأظافر هذا يعني كما قال علماؤنا إنه دي حنة مش ليس وشما، هي حنة وليس وشما. إن كان حنة وبترسم ولها أسبوع تذهب، كانت حنة وترسم جاز ذلك بلا شك، بشرط ألا ترسم الحنة وتذهب بالزينة تخرج بها أمام الناس، لا، لكن ترسم الحنة تكون في البيت، نعم تغطيها إذا خرجت تظهرها لزوجها، لها ذلك وهذا حل وبل، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع ذلك الأمة الإسلامية. أشكر لكم فضلكم على حسن الاستماع، وأستغفر الله على أي تقصير وما كان فيه من صواب من الله وحده ولا شريك له، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله عليه. انتهت مدة الحلقة وأنا سعدت بكم جدا، وأسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعله خلاص الوجه لله الكريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن جعل منك الله صالحا وجعل الوجه خالصا ولا تجعل أحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون